مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. لازم يصبروا. ما الطلاب علم إزاي؟ لابد من بذل النفس والتواضع، ولا تنزعج من انفعال شيخك، ولا من حدة صوته، ولا من سطوة صوته. لابد أن تصبر لتنال بغيتك. يبقى الصبر. القاعدة السابعة من تعاملنا مع العلماء رعاية مراتب أهل العلم. رعاية مراتب أهل العلم، نعم، فلكل عالم مرتبة ومنزلة ودرجة يختلف فيها عن بقية الناس. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ واحد جاهل ما يعرفش انه جاهل، مش عارف انه جاهل، وحاسب نفسه من العلماء يعني، فكيف بقى ده تجيبه وتقول له بقى ما منزلة الشيخ فلان، ما منزلة مثلا الشيخ الألباني، ما منزلة ابن عثيمين؟ هيقول لك شيخ يا عم، الشيخ شيخ وخلاص عنه، اهو شيخ زي المشايخ، بيدي درس وبيخطب في الجامع وكلامه حلو. والله واحد قالني مرة، تمام، بقول له ايه رأيك في الشيخ الألباني؟ قال لي كويس. قلت له كويس يعني؟ قال لي والله ابن حلال. والله العظيم حاجة غريبة، كيف بمثل كيف بمثل هذا أن ينزل الناس منازلهم؟ عمي أنا اللي علمني مرة، أقول لكم حصل برضو معايا مع عمي، عمي أنا الذي علمني عليه رحمة الله تعالى الشيخ أحمد عبد المعز، وكان عمي مباشرة يعني، وكان عالما أزهريا عبقريا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المهم لي قريب كان مدرسا، طبعا بحكم سفر عمي كثيرا إلى اليمن سنوات طويلة تزيد على 17 سنة تقريبا، فكان احتكاكه به كان قليل، ومع ذلك كان بيجي في البلد إذا نزل من اليمن يعني أجازات يعطي الدروس والمحاضرات واوا. فهذا الأخ في العائلة عندنا وهو عمه يعني عمي أنا عم هذا الرجل أيضا، ومع ذلك فمرة قابلني بقول الصور يا عم الشيخ إن الشيخ أحمد عبد المعز اللي هو عمي وعمه يعني، تصور إن هذا الرجل كان عالما كبيرا ده بعد ما مات. قلت له ياه انت لسه ما عرفتش الا النهارده، فاتك علمه. قال لي والله خسرته. قلت له طب ما كان موجود. قال لي ده فكره شيخ زي المشايخ. قلت له الله يسامحك. فهنا يجب على الانسان أن يراعي مراتب العلماء. ولكن سؤال، كيف نراعي مراتب العلماء؟ أقول لك إما أن تراعي مرتبة العالم بتخصصه وعلمه وفنه فتعرف له قدره ومنزلته ومكانته، وإما أن تراعي العالم بعمره وسنه فيكون أكثر علما وأرسخ قدما وأعلى قدرا وأعظم سنا وحبكته كما يقولون التجارب والمعارف. فممكن تراعي تخصص العالم زي مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عصرنا كان من أهل الحديث، كان بحرا في علم الحديث، فهذا يقاس بمنزلته وتخصصه وفنه. كذلك يعني لو حبينا نضرب أمثلة من السلف الصالح رضي الله عنهم، الشيخ الألباني هذا في عصرنا. لو رجعنا إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم سنرى قول ابن عباس وهو يعطيك مراتب العلماء بالفن، يعني كل عالم على حسب إيه؟ على حسب فنه وتخصصه فيه. قال ابن عباس رضي الله عنه: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالجابية فقال: يا أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب رضي الله عنه، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل رضي الله عنه. أهو ده مثاله على مراعاة التخصص. حتى النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. حتى النبي، نعم، ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراعاة مراتب العلماء بتخصصهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، ثم ذكرهم، ذكر منهم ابن مسعود وسالم. يبقى هذا من مراعاة فن العالم وتخصصه. وقد نراعي العالم مع فنه بسنه وعمره، قد يكون أكبر قدرا فهو أرسخ علما وأعظم مكانا، لأن العلم عنده تراكمي. العلم إيه؟ متراكم. بيتعلم بقاله 30-40 سنة، بقاله 50-60 سنة، فهذا أعلى قدرا، تراكم لديه العلم فأعطاه سعة في الفهم ودقة في الدليل ورسوخا في التأصيل، ويعني بعدا عن مشاغل الصغار وطلاب البدايات والشهرة. لذلك قال عمر رضي الله عنه: فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير وتابعه عليه الصغير. القاعدة الثامنة من قواعد التعامل مع العلماء: الحذر أشد الحذر من القدح في العلماء. الحذر أشد الحذر من القدح في أهل العلم. ليه؟ لأن طالب العلم عفو اللسان ذليل النفس، شريف القول، كريم الأدب، فلا يقدح في أحد ولا يحط من قدر أحد، فلا يسمع كلام سوء في أهل العلم، ولا ينزل قدرهم ولا مكانهم، ولا يقدح فيهم ولا في ذواتهم ولا آرائهم، لأن القدح في العلماء محرم. محرم، نعم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالعالم من المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم أعراض المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك الذي ينتقص من العلماء سفيه الرأي، ضعيف العقل، قليل العلم. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يطلق لسانه أحد في أهل العلم بالسلب إلا ابتلاه الله قبل موته عياذا بالله تعالى بموته. ولذلك أصحاب الأيادي الفالتة المتفلتة والأقلام المتسيبة يقلدون أهل النفاق. لقد قال رجل من المنافقين يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب لسانا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله قوله تعالى فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يبقى لما استخفوا بشأن أصحاب رسول الله وانتقصوا من مكانة القراء فيهم والعلماء سمى الله ذلك استهزاء، وأنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فالقدح في العلماء استخفاف بقدرهم وغيبة لهم، وقد نهى الله عز وجل عن الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة ميتا فكرهتموه؟ قال الإمام الحافظ ابن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على ما اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم، وما وقع فيهم أحد بالسلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وكم أورث القدح في العلماء من بلايا، وكم تسلط الأصاغر على الأكابر، وكم سفهوا أقوالهم وضيعوا جهادهم، وقالوا لنا رأينا ولهم رأيهم. ومن أنت يا أفلاطون؟ ومن أنت يا فيثاغورس حتى تناطح القمم العوالي وتستبيح اللحوم الغوالي؟ يا الله، كيف تجرأت على هؤلاء حملة النبوة بعد النبي؟ لكنها نبوة العلم وليست نبوة الوحي. نسأل الله العافية. القاعدة التاسعة، وهي أشد من الأولى، الحذر أشد الحذر من تخطئة العلماء بدون علم، تخطئة العلماء بدون علم. إي والله، مجرد ما العالم يطلع كلمة تلاقي أبو الفكاكة طالع يرد عليه، والثاني الشيخ بتاعي أخطأ وزل. يا جماعة، كل عالم له زلة، ولا بد أن نرد عليه زلته. طب انت مين يا ابني؟ حبيبي انت مين عشان ترد على العالم؟ لا يرد على العالم إلا عالم، عالم مستيقن من علمه. لكن أنت من أنت؟ كنت فين؟ ومن نصبك لترد على العلماء؟ ومن قال لك أنك من العلماء لترد على العلماء؟ أين الأدب؟ أن تسارع في تخطئة العالم دون بصيرة من قول. فلان قال كلمة أخطأ وخالف منهج السلف، وطلعوه يضرب الله السلف والسلفية وارموه في الجحيم. أنت مين أنت؟ أنا عاوز أعرف من أنت. أوعى تقول لي زكني فلان، ومن زكى فلان كمان؟ الله، هي مسألة تزكيته بس بالرص تزكيات إحنا؟ زي ما أنت زعلان الناس بترص أسانيد، من أنت لترص التزكيات؟ لك ده فلان زكاه فلان وفلان زكاه فلان، طب من زكى فلان وفلان وفلان؟ هي المسألة تزكيته بس؟ وبعدين فلان انت عمال بتطعن فيه، ما هو برضو الشيخ بتاعك مزكيه يا أخي، والشيخ فلان مزكيه، ولا هي مسألة طعن هوى؟ هو هوى وخلاص، تشغلت عن لعن. ليست هذه أخلاق المسلم، ليست هذه أخلاق العلماء ولا طلاب العلم ولا المسلم. ما تعلمنا هذا الأدب إطلاقا. ولله در الإمام الذهبي لما ضرب لنا المثل الأعلى في حسن الخلق في التعامل مع العلم وأخطاء العلماء والرد عليهم. العالم يخطئ نعم، لكن أنا أتأدب في رد الخطأ، وأتأدب في رد العالم، وأحفظ له قدره ومكانه. هو كل عالم يخطئ نمسحه بأستيكة ونطلعه من السلفية؟ فلان الداعية الفلاني، لا يا عم ده مش داعية ولا غيره، ده رجل صوفي. وفلان المحدث ده ما يعرفش حاجة في علم الحديث. وفلان حاطب ليل، وفلان سرق كتب، وفلان مش عارف ايه، وحضرتك مين؟ ايوه انا عاوز اعرف حضرتك مين. زي ما بعضهم ذهب الى امريكا والى دول اوروبا ودار يلف شوية بعدما ان كان طالب علم مؤدب ومهذب، قالوا كده مزاج طلع يلف شوية في امريكا واوروبا، يعني لف شوية ورجع بعد سنين، فوجد شيخه لا زال على الباب يعلم ويدرس الناس في المسجد في نفس المكان. فوقف على باب المسجد، وقف على باب المسجد، فلما وقف على باب المسجد نظر فإذا بالشيخ هو ويشرح أبواب الطهارة والحيض والنفاس والوضوء. فنظر إلى الشيخ شذر مذر وقال يا شيخ. قال نعم يا هذا، تفضل. قال الناس في أمريكا وأوروبا طلعوا القمر وانت لسه قاعد في الحمام يا عم الشيخ، لسه بتعلم الناس الوضوء، لسه في الحمام ما طلعتش والناس طلعت القمر. فنظر إليه الشيخ وقال له اسمع يا هذا، أما أمريكا والغرب فصعد القمر، وأما أنا وطلابي نتعلم الروض المربع، فماذا فعلت أنت؟ أنت بقى عملت يا أبو العريف؟ أمريكا طلعت الأمر أهم عملوا حاجة، وإحنا بنتعلم الدين بتاعنا، أنت بقى عملت إيه؟ قاعد تنظر على غيرك وتعيب على الناس، لا أنت صعدت القمر ولا تركت غيرك يعمل. نسمع كده الإمام الذهبي بيعلمنا في سير أعلام النبلاء وماذا يقول لما ساق خبرا وقال فيه أن وكيعا رحمه الله تعالى، وكيع رضي الله عنه، كان يصوم في الحضر والسفر ويختم القرآن كل ليلة، فقال معلقا، قال معلقا، ده من اللي بيعلق؟ الإمام الذهبي يعلق على هذا الخبر أن وكيعا كان يصوم في الحضر والسفر ويختم القرآن كل ليلة، وطبعا ختم القرآن كل ليلة ليس من السنة، فقال معلقا: قلت هذه عبادة يخضع لها، ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، فقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر، ومتابعة السنة أولى، فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟ ومع هذا فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه، فكان متأولا في شربه، ولو تركه تورعا لكان أولى به، فإن من توقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهمت حاجة؟ أكيد فهمنا، فهمنا كيف أن الإمام الذهبي لم يطعن ولم يضرب وكيعا بخنجر مسموم بحجة أنه خالف السنة، بل حفظ له قدره وعظم مكانه وتأول خطأه وطلب المعذرة له. شو بيقول؟ قلت هذه عبادة، يعني عبادة وكيع يخضع لها، عبادة عظيمة جدا، ولكنها من مثل إمام من أئمة الأثرية، يا الله، يشهد له بالإمامة وبأنه متبع للأثر وعلى درب السلف، لكنه ذكر حكم النبي، فقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر، ثم ختم الكلام بقوله: فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟ لكن تعال بقى النهاردة، يزل الشيخ فلان في كلمة أو في عبارة أو في كلمة لم يقصد معناها، وربما خرجت بدون أن يتأملها أو له تأول فيها، تقوم الدنيا ولا تقعد. الشيخ فلان قال، وكيف نرضى بهذا؟ وأين لنا بمثل هذا؟ هذا خلاف السنة، وهذا باطل، وهذا فيه شر وإفك وافتراء، و و و و ويكيلون لك المكاين. وبعد طبعا الكلام ده كله، خلاص ما دام هذا الشيخ فيه كيت وكيت وكيت، طلعوا برا الجماعة السلفية، يلا ارموه كده في حتة، فليسقط الشيخ وليسقط أتباعه. ما شاء الله على العدل، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أهذا إنصاف؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أيضا أن أبا كامل البصري، أبا كامل البصري، قال: سمعت بعض مشايخي يقول: كنا في مجلس، أو كنا في مجلس ابن خنب، فأملى في فضائل علي رضي الله عنه بعد أن كان أملى فضائل الثلاثة، إذ قال أبو الفضل السليماني وصاح: أيها الناس، هذا دجال، فلا تكتبوا وخرج من المجلس لأنهما سمع بفضائل الثلاثة. يا الله، يعني هو الرجل قاعد لسه هيملي فضائل مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب. فكان أو الفضل السليماني جالس، فما سمعش المجالس الثلاثة التي قبل في فضائل أبو بكر وعمر وعثمان، فظن أن الرجل رافضي، ظن أن الرجل مدام هيملي بقى فضائل علي فقط يبقى الرجل إيه؟ رافضي شيعي. فصاح وقال: هذا دجال، هذا دجال، لا تكتب عنه، وخرج من المجلس. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وهذا يدل على زعارة السليماني وغلظته، الله يسامحه. باللغة بتاعتنا الله يسامحه. هو بيزعبر ليه؟ عامل هيصة ليه؟ ما يسأل هو قال ماذا في أبي بكر، وقال ماذا في عمر، وقال قبل ما يهيص ويعمل وقل ما تكتبوش عنه، يشوف الرجل ايه حاله. فده مثال على التسرع، واحد متسرع بخطأ العالم ولم يعلم بحقيقة المسألة. تمام. الأشنع من كده أن يرمى العالم بالبدعة وهو منها براء، أن يرمى العالم بالبدعة وهو منها براء. قد رمي الشافعي بالبدعة، ورمي الإمام أحمد بالتشيع أيضا، بل ورمي ابن تيمية بالزندقة. ابن تيمية في عصره من بعض الحساد والحاقدين عليه جعلوا ابن تيمية رجلا مبتدعا، فده شيء وارد. ولذلك حذرنا أهل العلم ألا نتسرع وألا نصدر الأحكام على العلماء. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي، وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة، فالقول أن فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علم، ولا يقول إلا من عنده علم حتى يستطيع الحكم بأن فلانا يفقه الواقع. أما أن يقول هذا جزافا ويحكم برأيه على غير دليل فهذا منكر عظيم، لا يجوز، لا يجوز. أنا والله عندي يعني لسه كم قاعدة مهمين جدا جدا، بس أنا خايف القواعد تجر بعضيها ونفضل قاعدين، فيعني ممكن نكتفي إن أحببتم. أنا ما عنديش مشكلة خالص، بس أنا أخاف عليكم المشقة. ماشي. ذكرنا 9 قواعد في التعامل مع العلم وأهله أو مع العلماء خاصة. لسه القواعد المهمة أيضا يعني آتية معنا إن شاء الله تعالى، فأسأل الله يعني أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا للبر والتقوى. وإن شاء الله مرة قادمة أكمل لكم الجزء الثاني من قواعد التعامل مع العلماء، لأني حقيقة أرى انفلاتا خطيرا جدا 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 بلا وصف، انفلات في دعوى العلم ودعوى المحافظة على المجالس ودعوى المحافظة على هيبة الدين وقواعد العلماء. العلماء يخطئون، هم بشر ويزلون لا شك. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك. لكن ليس معنى زلة العالم وخطأ العالم أن نقدح في العلماء. يا أخي زل العلماء قبلنا وزلت أقدامهم ووقعوا في أخطاء كثيرة، لكن ما رأينا العلماء في عصرهم ولا بعدهم ضيعوا مكانتهم. زل ابن حجر في الأسماء والصفات وتأولها على مذهب الأشاعرة، وزل النووي وتأول المسائل والصفات على مذهب الأشاعرة، وغيرهما زلوا في مسائل كثيرة. فهل ضاعت مكانتهم وهل قلت هيبتهم؟ كلا ورب الكعبة، كلا ورب الكعبة. لكننا نرى فتنة خرجت علينا في هذا الزمان بدعوى الحفاظ على العلم وبدعوى ملازمة السنة والسلف، وهم والله أبعد الناس عن هدي السلف. كان في زمان السلف الجرح والتعديل، أما في زماننا فالجرح والتجريح. فأين الثرى من الثريا؟ وأين تراب الأرض من نجوم السماء؟ وأين الدرر العوالي والغوالي من كل حاقد وغالي؟ أين هذا من هذا؟ نسأل الله أن يرد إخواننا إلى الحق وأن يجعلهم على الحق. ونقول فيهم ما قال السابقون قبلنا: علي سلف هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، عن الخوارج إخوان لنا ضلوا الطريق. نعم إخوان لنا سلكوا طريقا غير الطريق، بدل أن يجلسوا أن يعلموا الناس السنة والحق والإسلام والعمل لهذا الدين العظيم، جلسوا على قارعة الطريق يقطعون على الناس الطريق. احذر فلان مبتدع وفلان ضال وفلان 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 صوفي وفلان شرقي وفلان غربي. وماذا فعل هؤلاء؟ ما فعلوا شيئا، هم حماة الشريعة في زعمهم وحراس العقيدة في زعمهم. وليت شعري متى يفيقون من هذا الثبات ومن هذا الغثاء عندما تأتي دولة الإسلام الحق. سيعلمون كما قال القائل: ستعلم يا هذا إذا انجلى الغبار أتحتك فرس أم حمار. ستعلم يا هذا إذا انجلى الغبار أتحتك فرس أم حمار. سيعلم هؤلاء يوما ما أنهم ضيعوا وقتهم فيما لا يسمن ولا يغني من جوع. وصدوا الناس عن الدعاء الذين نظنهم صادقين في دعوتهم، وكم أحيوا سنن وأحيوا موات القلوب. والله إن القلب يتحسر ويتقطع ألما، وتجد كل واحد يعني يرى نفسه أنه عالم أو حتى طالب علم، يقول لك فلان وفلان وفلان، يرى القذاة أو يرى الشعيرة أو الشعرة في عين أخيه ولا يرى القذاة في عينه، ويعيب الناس بما هو فيه. أذكر وأختم بهذه القصة اليسيرة. جاء أحدهم يوما إلى الدكتور أحمد النقيب يسأله، وقال يا شيخ، قال نعم. هذا الأخ أظنه من ليبيا. قال له يا شيخ، قال نعم. قال عندنا شيخ يعني رجل نظن فيه خيرا، لكن يقع في بعض الأخطاء، في بعض البدع، في بعض مش عارف إيه، يعني شوف الكلام بيمشي ازاي. قال نعم. قال فهل نحذر الناس من شره؟ ها؟ هل نحذر الناس من شره؟ جزاكم الله خيرا شيخ، والله الله مستعان. اي والله. فقال هل نحذر الناس من شره؟ قال أوليس على السنة؟ أوليس على الخير؟ قال نعم. قال ناصحه. أما كلم الشيخ مباشرة، ليه تحذر الناس؟ انت كلمت الشيخ؟ قالوا لا. طب كلم يا ابن الشيخ واعرف معاذيره وبالحكمة والموعظة الحسنة. قال يا شيخ طيب يعني نحذر الناس منه حتى يأمنوا شره وفتنته وبدعته و. فقال له من شيخه؟ قال فلان. قال له طب يقول لك شيء، شيخك هذا أليس يخطئ؟ الشيخ بتاعك اللي بيعلمك اللي انت قلت اسمه ده ألا يقع في الخطأ؟ فسكت. قال له أجبني. ما هو ده سكت ليه؟ لأنه لو قال له الشيخ بتاعي لا يخطئ يبقى جعله معصوما، وهذا كفر. وإن قال له الشيخ بتاعي يخطئ يبقى يقفل بقه يروح. القصة بقى كلها واحد. ليس عندنا ميزان. وأنا إن شاء الله على فكرة المرة القادمة إن شاء الله في القواعد اللي لسه ما كملتهاش سأذكر لكم الميزان في التعامل مع أخطاء العلماء إن شاء الله تعالى. أقول لكم كيف يوزن العالم عندما يقع في خطأ، وكيف يبين له الخطأ، وكيف يحذر من خطأه، لكن بالمنهج المرتضى عند أهل العلم وليس بمنهج الهوى والدعاء العلم. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يعفو عنا وعن أخطائنا. المهم في الختام الشيخ قال له بص يا ابني احنا نقدر نجمع كم خطأ من الشيخ بتاعك اللي انت بتقول الشيخ بتاعي ما بيعملش خطأ، ممكن نجمع لك كم خطأ من الشيخ بتاعك ونحطهم في شريط ونوزع منه 1000 نسخة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويلا وتمشي العملية. بس يا ابني هذا ليس من الدين وليس من السنة وليس مما يفيد. المهم يحمل دائما باللغة التحتي بقى السلطة الموجودة، في سلطة موجودة سلطة علمية، في سلطة موجودة خطيرة جدا، كله بيرد على كل، من الصح من الصواب مش عارفين. وبعدين تحط مشاركة هنا تتحزف، وتحط مشاركة هنا تتشال، وتحط مشاركة هنا تتنسف، ايه في ايه؟ اين العدل يا أمة العدل؟ اين العدل يا أمة العدل؟ والله ثم والله ثم والله خذوها مني واجعلوني أصغركم سنا وقدرا بل وأقلكم في كل شيء، خذوها مني ومن تجربتي مع العلم وطلابه ومع الحياة وأحوالها. جل من يتكلمون الآن في العلماء ويسارعون في التخطئة، جل هؤلاء إما قليل علم ليس عندهم رسوخ، عنده علم لكن ما عندهش رسوخ في العلم، تسرع رهيب لا أدري من أين يأتي بهذا. وقد كان العلماء في السلف يصبرون على المسألة سنين ليتحققوا من أمرها، ونحن نسمعها وبعدها بساعة ننشر بلحظات ننشر ونشوه ونعتم واوا في ايه يا أمة الإنصاف؟ فالذي رأيته من خلال خبراتي أنا شخصيا أن قليل جدا قليل، أنا مش عاوز أقول على صوابع الإيدين، 3-4-5 أهل العدل والإنصاف، والبقية يعني أنا في مرة قلت، مش أنا اللي قلت، أنا ما قلتش حاجة والله، ده أهل العلم اللي بيقول، ده ابن تيمية اللي بيقول، مش أنا اللي قلت ده، بقول لكم أهل العلم، لا 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 لا، ده ابن تيمية رحمه الله تعالى، تفضل يا شيخ. تمام. فماذا ننتظر بعد هذا؟ يعني نسأل الله أن يهدينا. فمرة قلت أن الصوفية ينقسمون إلى أقسام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله. الصوفية ينقسمون إلى أقسام، وذكرت تأصيلا ابن تيمية أن هناك الصوفية المتسننة وهم قليل كالجنيد وسهل التستري، وهم الذين قالوا علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ الحديث فليجلس معنا. وهناك الصوفية الملاحدة المبتدعة كابن عربي وابن سبعين و و و، تصوروا، هذا ليس تأصيلي أنا، بل هذا من تأصيلات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك طلع واحد بيقول إن أنا بقول إن الصوفية على حق. قلت له الله يسامحك، أنا قلت كده؟ طبعا الكلام متسجل معايا، كلامي أنا مسجله وموجود، وتأصيل ابن تيمية موجود برقم الفتوى وفي المجلدات. ثم ذكرت وقلت لهم أنا عاوز أسألكم سؤال، أنا عاوز أعرف ابن القيم شيخ الإسلام ابن القيم شرح كتاب مدارج السالكين لمن؟ ها مدارج السالكين ده بتاع مين؟ بتاع ابن القيم. بيشرح في ايه؟ بيشرح في منازل السائرين منازل السائرين تمام، بين مقامات إياك نعبد وإياك نستعين الإمام الهروي إسماعيل الهروي، وقال عنه شيخ الإسلام وقال غفر الله زلته. بسأل سؤال صغير جدا، سؤال واحد ما فيش غيره، تخيلوا تصوروا الآن إن الابن القيم عايش في الزمن بتاعنا واحد من أهل العلم، وبعدين إحنا كده سمعنا وإخواننا دول سمعوا إن ابن القيم هيشرح كتاب لواحد صوفي، هتقولوا عن ابن القيم إيه؟ بس أنا عاوز الإجابة، لو سمعنا إن ابن القيم بيشرح كتاب لواحد صوفي في عصرنا هنقول عن ابن القيم إيه؟ نعتبر ابن القيم ده واحد عالم من علمائنا الموجودين الآن، وعرفنا ان في واحد اسمه محمد ابن القيم شمس الدين منزل كتاب في السوق اسمه مدارج السالكين بيشرح فيه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام الهروي الصوفي، هنقول على ابن القيم ايه؟ انا نفسي دول يجاوب عليه، والله نفسي يجاوب على السؤال ده، اللي بيشتمه واللي بيقولوا كلام من غير بصيرة نفسي جابوا على هذا السؤال، هيقولوا على ابن القيم ايه؟ هيقولوا عليه صوفي قبوري، صح ولا انا غلطان؟ سيقال عنه ذلك. مش بقول لكم ما فيش انصاف، هو الامام ابن القيم كان بيشرح كتاب لواحد صوفي ضال مبتدع، ولا بيشرح لواحد صوفي متسنن وقع في أخطاء؟ ما هو بقى دي البصيرة اللي بنتكلم عليها، بنتكلم على بصيرة بقى، فين البصيرة بقى هنا؟ هو كل واحد صوفي نطلعه كده ونرميه؟ ما هو كلمة صوفي معناها ايه؟ في صوفي يعني متخلق بالزهد بالورع بالتقوى، مش لازم يعني يكون ملازم للبدع والبلاوي السوداء بتاعتهم، يعني في فرق كبير بين الأمرين. وبعدين انتوا عندكم الحافظ ابن رجب ما هو كان صوفي وراه، ولا هنطلع نطلعه من الموضوع. الحافظ ابن رجب شيخ الحديث ما هو كان برضو متأثر بابن القيم، تمام، وواخد من منهجه. ايه كل دول خلاص مش من اهل الحديث ولا السنة؟ طب ما الحافظ ابن رجب اللي متأثر بصوفياته وكاتب كتاب اللطائف المعارف، هو نفسه الذي كتب فضل علم السلف على الخلف. هنقول ايه متناقض؟ مش متناقض، احنا المتناقضين لا نحسن تصور المسائل ولا نحسن سياق التقاسيم. فالناس درجات، في صوفي متسنن قليل جدا، هذا قليل جدا. ولكن الأغلبية كما نرى عندهم ضلال وانحراف و و و فالكلام كثير. وحقيقة يعني الإنسان يرى قلة العدل والإنصاف في هذا الزمان، إلا ممن رحم الله من إخواننا وأحبابنا. ويعني الحق مؤيد في كل عصر وفي كل مصر، أن يزاد عن حياضه دائما إن شاء الله تعالى. سامحونا ثم سامحونا ثم سامحونا، أو سامحوني لو أطلت عليكم كثيرا جدا.